الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن صفوان رضي الله تعالى عنه، وكان صديقا للعباس رضي الله تعالى عنه، أنه لما كان يوم الفتح جاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: يا رسول الله، بايعه على الهجرة. فأبى وقال: إنها لا هجرة. فانطلق إلى العباس رضي الله تعالى عنه، فقام العباس رضي الله عنه معه، فقال: يا رسول الله، قد عرفت ما بيني وبين فلان، وأتاك بأبيه لتبايعه على الهجرة فأبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة. فقال العباس: أقسمت عليك لتبايعنه. قال: فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: هاتي أبرره، هاتي أبرره عمي ولا هجرة. قال: رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن أبي الزاهرية عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة أهدت إليها تمرا في طبق، فأكلت بعضه وبقي بعضه، فقالت: أقسمت عليك إلا أكلت بقيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبريها، فإن الإثم على المحنث. قال: رواه أحمد. قال: وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة. قال: رواه أبو داود. لا نزال نورد الأحاديث المتعلقة بالأيمان، وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان الألفاظ التي ينعقد بها الأيمان أو تنعقد بها اليمين. فكان من أول ما درسناه قوله: لا ومقلب القلوب، فإن هذه يمين ينعقد بها. وقوله: والله، كما جاء في هذا اللفظ المضمر، لأطوفن على 70 أو على 90 امرأة، قدر اليمين هنا بقوله والله. وكذلك مما أشار إليه أهل العلم أن اليمين تنعقد بقوله وأيم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بها، وحلف بها غيره من أصحابه رضوان الله عليهم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الأيمان. ومن ذلك أيضا قوله: لعمر الله، فإن هذه من الألفاظ التي تنعقد بها الأيمان، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. ومن هذه أيضا قوله: أقسمت عليك. ففي حديث عبد الرحمن بن صفوان قال: وكان صديقا للعباس، يعني عبد الرحمن، وأبوه صفوان أسلم يوم الفتح، فجاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة. لكن ما هو معلوم أن الهجرة انقطعت بفتح مكة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. فهذا الرجل جاء يريد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة قد انقطعت، يعني انتهى الواجب منها، وانتهى ما هو مطلوب منها، وانتهى ما كان مطلوبا من المسلمين أن يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مكة أصبحت دار إسلام بعد أن فتحت، أصبحت دار إسلام، والهجرة لا تكون من دور الإسلام وإنما تكون من دار الكفر، لأن المسلمين قد يحتاجون الإنسان ليعلمهم أمور دينهم، ولذلك قالوا لا تجب الهجرة وتنقطع بدخول المسلمين واستقرار الإسلام في البلد. وهذا الحكم ليس خاصا بمكة، وإنما يشمل كل بلد إسلامي دخله المسلمون وسيطروا عليه وكانت لهم الغلبة، يتعين عليهم أن يبقوا فيه لينشروا الإسلام بين أفراد المسلمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة، يعني بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، يجاهد الإنسان نفسه بالالتزام بتعاليم الشريعة وتجنب الوقوع في المحاضير. هذا هو الجهاد، والذي سمي بالجهاد الأكبر. وأما الجهاد الأصغر فهو تجهيز الجيوش وإخراجها إلى بلاد الكفار. قال ولكن جهاد ونية، وفي بعض الروايات وإذا استنفرتم فانفروا، مما يدل على أنه لا يجوز ترك البلاد إلى غيرها إلا إذا ضير واضطهد وأوذي، فعندئذ له أن يخرج. قال فقام العباس رضي الله تعالى أو فقال قال لما كان يوم الفتح جاء بأبيه، أي جاء عبد الرحمن بأبيه صفوان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال يا رسول الله بايعه على الهجرة. قال فأبى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الهجرة قد انقطعت، ولأن الهجرة يعني فضل وثواب، ولأن الهجرة أمر خص الله به بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يوصف به من لم يبل بلاهم ولم يعمل عملهم. فقال لا هجرة. فقال العباس قال فقام فقال إنها لا هجرة. فانطلق إلى العباس، يعني فانطلق عبد الرحمن إلى العباس مستشفعا به، فقام العباس معه فقال يا رسول الله قد عرفت ما بيني وبين فلان، يعني عبد الرحمن، وأتاك بأبيه لتبايعه على الهجرة فأبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة، يعني قد انقطعت الهجرة الشرعية. فقال العباس أقسمت عليك لتبايعنا. وهذا هو محل الشاهد من الحديث، حيث إنه أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام، يعني مطيبا لخاطر عمه، مبررا لقسمه، قال له ماذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال هاتي أبرره، هاتي أبرره، ومعنى أبرره يعني أبر يمينه، عمي، أي لأنه عمي، ولكن كما هو الحال ألا هجرة، يعني إن هذه اليمين التي أقسمها العباس رضي الله عنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرها له، وهذا من آداب الأيمان، فإنه إذا حلف عليك أخ فاحرص أن تبر يمينه، لأن إبرار اليمين من العناية ومن الاعتبار ومن تقدير الشخص واحترامه. ولهذا قال هاتي أبرره عمي، أي لأنه عمي. ومع ذلك لا هجرة، لأن الهجرة قد انقطعت، والهجرة أمر شرعي وليس أمرا اجتهاديا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا هجرة. فقال العباس أقسمت عليك لتبايعنه، فقال فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال هات أبرره عمي ولا هجرة. قال رواه أحمد وابن ماجه، أي روى هذا الحديث. ثم قال عن أبي الزاهرية عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة أهدت إليها تمرا في طبق، قالت فأكلت بعضه وبقي بعضه، فقالت أقسمت عليك إلا تأكلين بقيته، أقسمت عليك إلا أكلت بقيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبريها، فإن المؤمن أبريها، فإن الإثم على المحنث، يعني فإن الإثم يقع على من كان سببا في حنث اليمين. فهذا الذي أقسم، أو فهذه المرأة التي أقسمت على عائشة رضي الله عنها لتأكل بقية التمر، وما دامت عائشة قادرة على أن تفعل ذلك فيتعين عليها أن لا تحنث صاحبتها، وهذا هو محل الشاهد. فإنه لا ينبغي للإنسان إذا ما حلف صديقه ليكرمه بشيء ما عليه أن يبره، ولا يجوز له أن يرفض هذا البر، فإنه يلحقه شيء من الإثم الذي حلفه. فهذا اليمين التي حلفها ينبغي للإنسان أن يبرها فيه إذا كان في ذلك خير وفي ذلك مصلحة، ولا يكون في ذلك مضرة، ولا يكون في ذلك أذى، ولا يكون في ذلك معصية. أما إذا كان في ذلك معصية أو كان في ذلك إلحاق ضرر فإنه لا يجوز له أن يبر بيمينه. قال وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة. وهذا الحديث كان من المناسب أن يريده في الباب السابق الذي بين فيه حكم الحلف بغير الله، ولما كان الأمانة من خلق الله، ولما كانت الأمانة يعني من المخلوقات مما يتصف بها المخلوقات، حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف بها الإنسان لأنها حلف بغير الله. وقد مر بنا أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم ما نسانه إن حلف على عن جهل يتعلم، وما سبق الله يعفو عنه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العبد على يعني ما لم ما جهله. لكن إذا حلف على يمين، حلف بالله، إذا حلف بالله فذلك هو المطلوب. أما إذا حلف بغير الله كان يحلف بأبيه أو بأمه أو بالأمانة أو بالأخوة أو بالشرف كما يفعل البعض، كل هذه أيمان بغير أيمان لغير الله، لا يجوز للإنسان أن يحلف بها، فإن حلف بها فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر، ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، لأن هذه وإن كانت عند أهل العلم لا تخرج من الملة، لكنه شرك أصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهكذا الحلف بالأمانة، وهكذا الحلف بالشرف، وهكذا الحلف بالأب والأم وبالعزيز وبالابن وبالبنت، كل هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. علق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث، قال حديث المخزومية يعني التي كانت تسرق المتاع وتجحده، أو كانت تستعير المتاع وتجحده، هذه حلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها وقال وأيم الله. قال تقدم في باب ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع أو يشفع فيه، وقول عمر لغيلان تقدم في باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع يعني نسوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أصحابه أن يمسك منهن أربع ويطلق الباقين، لأنه لا يجوز أن يتزوج الرجل أكثر من أربع نسوة في زمن واحد. قال وتحته أختان أو أكثر من أربع. قال وحديث عبد الرحمن بن صفوان، قال ابن ماجه رحمه الله في إسناده قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحسن الربيع ثم قال حدثنا ابن إدريس جميعا عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان فذكره، ثم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحسن بن الربيع عن عبد الله بن إدريس عن يزيد ابن أبي زياد قال بإسناد نحوه، وقال يزيد بن أبي زياد يعني لا هجرة من دار من قد أسلم أهلها، انتهى كلامه. قال وحديث أبي الزاهرية في مجمع الزوائد قال رجاله رجال أحمد رجال الصحيح رجال أحمد رجال الصحيح ويشهد لصحته الأحاديث الآتية في إبرار القسم. قال وحديث بريدة سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات، وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يخطب بالأمانة سمع رجلا يحلف بالأمانة فقال ألست الذي يحلف بالأمانة ألست الذي يحلف بالأمانة قوله يعني على سبيل الإنكار. قوله لأطوفن اللام جواب القسم، كأنه قال والله لأطوفن. قال ويرشد إلى ذلك ذكر الحنث في قوله لم يحنث، كما ورد أو كما في رواية قوله على 90 قال بضم التاء الفوقية على السين يعني لا تقرأ 70، قوله وأيم الله، قال بكسر الهمزة وفتحها إيم الله وأيم الله وفتحها، والميم ممضوضة والميم مضمومة، وحكى الأخفش كسرها مع كسر الهمزة إيم الله، وهو اسم عند الجمهور وحرف عند الزجاج، وهمزته همزة وصل. قال وحكى الأخفش كسرها مع كسر الهمزة، وهو اسم عند الجمهور وحرف عند الزجاج، وهمزته همزة وصل عند الأكثر، وأيم الله وهمزة قطع عند الكوفيين، وأيم الله ومن وافقهم، لأنه عندهم جمع يمين، وعند سيبوي ومن وافقه أنه اسم مفرد. واحتج بجواز كسره أو بجواز كسر همزته وفتح ميمه وأيم الله وأيم الله، قال ابن مالك فلو كان جمعا لم تكسر همزته، وقد ذكر في فتح الباري فيها لغات، أي وقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري أن كلمة أيم الله فيها لغات متعددة. حكاه أبو عبيدة وأنشد زهير بن أبي سلمى، فيجمع أيمن منا ومنكم لمقسمة تمور بها الدماء، فقالوا عند القسم وأيمن الله، ثم كثر فحذفوا النون ثم حذفوها من ثم حذفوها فحذفوا النون كما حذفوها من لم يكن، فيقال لم يكو فقالوا لم يكو، ثم حذفوا الياء فقالوا أم الله، ثم حذفوا الألف فاقتصروا على ميم مفتوحة ما الله، ومضمومة م الله، ومكسورة أي من الله. وقالوا أيضا ما الله من الله بكسر الميم وضمها م الله ومن الله، وأجازوا في أيمن الله في أيمن أيمن الله، أجازوا فتح الميم أيمن وأيمن، وكذا في أيمن. ومنهم من وصل الألف وجعل الهمزة زائدة ومسهلة. نعم ايش حاتم الله نعم، هذه لهجة موجودة سيذكرها هنا. قال وأجازه في أيمن فتح الميم وضمها أيمن الله وأيمن الله، وكذا في أيم أيم الله وأيم الله. ومنهم من وصل الألف وجعل الهمزة زائدة ومسهلة، وعلى هذا تبلغ لغاتها 20. قال الجوهري قالوا أيم الله، وربما حذفوا الياء أم الله، وربما أبقوها وحدها. نعم. قال الجوهري قالوا أيم الله، وربما حذفوا الياء فقالوا أم الله، وربما أبقوا الميم فقالوا وحدها مضمومة، فقالوا أم الله، وربما كسروها أم الله لأنها صارت حرفا واحدا فشبهوها بالياء. قال وألفها ألف وصل عند أكثر النحويين، ولم يجي ألف وصل مفتوحة غيرها، وقد يدخل اللام التأكيد فيقال لمن الله لمن الله لمن الله. قال الشاعر فقال فريق القوم لما شهدتهم نعم وفريق لم الله ما ندري. قال وذهب ابن كيسان وابن درستوية إلى أن ألفها قال وقال ابن درستوية إلى أن ألفها ألف قطع أيمن الله، وإنما خففت همزتها وطرحت في الوصل لكثرة الاستعمال. قال وحكى ابن التين عن الداود أنه قال أيم الله معناه اسم الله بإبدال السينياء، قال وهو غلط فاحش لأن السين لا تبدل ياء. وذهب المبرد أي في كتابه الكامل إلى أنها عوض من واو القسم، وأن المعنى قول الله وأيم الله والله لأفعلن. قال ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه أن معنى ونقل عن ابن عباس أن يمين الله من أسماء الله، ومنه قول امرئ القيس فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. ومن ثم قالت المالكية والحنفية إنه يمين يعني أيمن الله أو أيمن الله إنها يمين. وعند الشافعية إن نوى اليمين انعقدت وإن نوى غير اليمين لم تنعقد يمينا. قال وعن أحمد روايتان أصحهما لا تنعقد، أصحهما الانعقاد أي لأنها يمين. وحكى الغزالي في معناه وجهين، أحدهما أنه كقوله بالله والثاني كقوله أحلف بالله، قال وهو الراجح أي أنها يمين. ومنهم من سوى بينه وبين لعمر الله، وفرق الماروردي بين لعمر الله شاع استعمالهم عرفا بخلاف أيم الله. قال واحتج بعض من قال إن منهم واحتج بعض من قال منهم بالانعقاد مطلقا لأن معناه يمين الله، ويمين الله من صفاته، وصفاته جل وعلا قديمة. قال وجزم النووي في التهذيب أن قوله وأيم الله كقولك وحق الله، وقال إنه ينعقد به اليمين عند الإطلاق. قال وقد استغربوه. وقوله لعمر الله قال بفتح العين المهملة وسكون الميم، المراد به هو العمر بضم العين. قال في النهاية ولا يقال في القسم إلا بالفتح لعمر الله. وقال الراغب يعني الأصبهاني في كتابه المفردات العمر بالضم والعين واحدة. قال وقال الراغب العمر بالضم وبالفتح العمر والعمر واحد، ولكنه خص الحلف بالثاني إلا هو بالفتح لعمر. قال الشاعر عمرك الله كيف يلتقيان، أي سألت الله أن لا يطيل عمره. وقال أبو القاسم الزجاجي العمر الحياة، فمن قال لعمر الله فكأنه قال أحلفه ببقاء الله، واللام للتوكيد. قال احلفوا ببقاء الله، واللام للتوكيد، والخبر محذوف اي ما اقسم به. ومن ثم قالت المالكية والحنفية تنعقد بها اليمين لان بقاء الله تعالى من صفات ذاته. قال عن الامام مالك: لا يعجب الحالف بذلك، يعني كأنه يكرهه. قال: وقد اخرج اسحاق بن راهوية في مصنفه عن عبد الرحمن بن ابي بكرة قال: كانت يمين عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه لعمري. وقال الشافعي: وقال الامام الشافعي: واسحاق لا يكون يمينا الا بالنية، لانه يطلق على العلم او يطلق على العلم وعلى الحق. وقد يراد بالعلم المعلوم وبالحق ما اوجبه الله، اي فيكون من المخلوقات، ولذلك لا يجوز القسم بها. وعن احمد كالمذهبين، يعني السابقين عند الشافعية، ينعقد او لا ينعقد الا بالنية. قال: والراجح عند عنه كالشافعي. واجابوا عن الآية التي فيها القسم بالعمر في قوله تعالى: لعمرك انهم لفي سكرتهم. هذه الآية الذين قالوا انها لا تنعقد اجابوا عن الآية التي فيها القسم بالعمر بان الله تعالى يقسم او يقسم بان الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، وليس ذلك لغيره، لثبوت النهي عن الحلف بغير الله تعالى. قال: وقد عد الأئمة ذلك في فضائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني أن الله أقسم به وبعمره. لأن الله تعالى أقسم به حيث قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال أيضا: وأيضا فإن اللام ليست من أدوات القسم في قوله لعمرك، لأنها محصورة في الواو والباء والتاء، يعني أدوات القسم. وقد ثبت عند البخاري في كتاب الرقاق من حديث لقيط بن عمران أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: وفي حديث لقيط أو من حديث لقيط ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لعمر الأهل. وكررها وهو عند عبد الله بن أحمد وعند غيره. ثم أشار إلى نقطة أخرى وقال: قوله أقسمت عليك. قال ابن المنذر: اختلف في من قال أقسمت بالله أو أقسمت مجردا، يعني بغير إضافة. فقال قوم: هي يمين وإن لم يقصد. ومما روي عنه ذلك ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما، يعني على أنها من الأيمان. وبه قال النخعي والثوري والكوفيون. وقال الأكثرون: لا يكون يمينا إلا إذا نوى. وقال الإمام مالك: أقسمت بالله يمين، وأقسمت مجردا لا تكون يمينا إلا إن نوى أن تكون يمينا. وقال الشافعي: المجردة لا تكون يمينا أصلا ولو نوى، وأقسمت بالله إن نوى تكون يمينا. وكذا لو قال أقسم بالله وكذا لو قال أقسم بالله قال سحنون لا يكون يمينا أصلا. قالوا عن الإمام أحمد كالأول وعنه كالثاني يعني يكون يمينا بالنية ولا يكون نمية ولا يكون يمينا. وعنه إن قال قسما بالله فيمين جزما لأن التقدير أقسمت بالله قسما. وكذا قال لو قال آليت بالله أي لا يكون قسما. قال ابن المنير لو قال أقسم بالله عليك لتفعلن فقال نعم هل يلزمه اليمين؟ بقوله نعم تجب الكفارة إن لم يفعل. قال وبذلك نظر. قال وفي ذلك نظر. قوله ليس منا من حلف بالأمانة قال في النهاية يشبه أن تكون الكراهة فيه لأجل أنه أمر أن يحلف بالله أن يحلف بأسماء الله وصفاته والأمانة أمر من أموره فنهوا عنها من أجل التسوية بينها وبين أسمائه سبحانه وتعالى يعني لأن الأمانة أمر مخلوق. كما نهوا أن يحلفوا بآبائهم. قال وإذا قال الحالف وأمانة الله كان يمينا عند أبي حنيفة والشافعي لا يعدها يمينا. قال والأمانة تقع على الطاعة والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والنقد والأمان. فلما كانت ألفاظ مشتركة ولما كانت لها معاني مختلفة لم يجوز الحلف بها لأن هذا يؤدي إلى الحلف بالمخلوقات. قال وقد جاء في كل منها حديث يعني بالنهي عن هذه الصيغ. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. يقول سؤال لقد أخذت قرض من البنك وبعد زمن علمت أن القرض ربوي ورجعت الفلوس للبنك وتبت إلى الله. الجواب نعم ما صنعت ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منك هذا الفعل. عندنا حسابات جارية في البنوك ويأخذون مصاريف عليها ولكن هناك البنوك بنسبة 90% تتعامل بالربا. الجواب ما دام عملت إن كنت محتاجا إلى وضع أموالك في البنك بالحساب الجاري فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحاسبك على ذلك وأن يعفو عنك. لكن إن استطعت أن تحفظ أموالك في غير البنوك التي تتعامل بالربا فإن هذا خير لك. أما إذا كانت هذه البنوك تتعامل بالربا وأنت تودع المبالغ حسابا جاريا نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذك على هذا. والله أعلم.